إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم. في هذين البيتين إخواني في الله لا زال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا أهم الحوادث التي وقعت في سيرته، وهي من حوادث السنة الرابعة. أشرنا إلى البيت الأول وما تطرق فيه المؤلف إلى غزوة بني قريظة وإلى غزوة ذات الرقاع، ثم قال رحمه الله تعالى: وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم. هنا أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى أربعة مسائل، وهذه المسائل وقعت في هذه السنة: صلاة الخوف وقصر الصلاة ونزول آية الحجاب والتيمم. أولا، طبعا هذا على قول مؤلف الناظم، وكما تمر معنا المسائل على أن بعضها يكون في أخذ وعطاء بين العلماء في ضبط الحوادث التاريخية، فمنهم من يوافق ومنهم من يخالف. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في قوله: وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف، أشار الناظم رحمه الله تعالى أن من حوادث السنة الرابعة مع ما كان من غزوة ذات الرقاع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم وتعلم كيفية أداء صلاة الخوف، وهذا كما قلنا على رأي الناظم رحمه الله تعالى، وإن كان بعض العلماء يرى أنها لم تكن في السنة الرابعة وإنما كان ذلك في السنة الخامسة. الشاهد سواء قلنا هذا بذاك، ننتقل الآن إلى مشروعية صلاة الخوف. على قول الناظم أن ذلك في ذات الرقاع، أشرنا إلى أن النبي عندما وصل إلى هذه البلدة إلى جهة نجد هرب الكفار وأخذوا الأشجار والجبال استخباء من رسول الله. حانت الصلاة، صلى نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، ولم تكن تصلى حين صلاة الخوف، صلاة عادية، صلى بهم صلاة الظهر جماعة، وكان المسلمون يترقبون لهذه الصلاة. فلما انتهت الصلاة، حينها تندم الكفار، قال: لو علمنا أن الصلاة بهذه الصورة. على ماذا تندموا؟ تندموا على أنهم ما استغلوها فرصة في أنهم يغيروا على المسلمين، أن يغيروا على المسلمين. تخيلهم في وقت الركوع أو وقت السجود، لربما باغتهم من خلف، لربما أقربوا منهم، رموهم بالسهام والرماح، أصابوهم وأثاروا فيهم القتل والجرحى. فتندموا على أن صلاة الظهر مرت وما استغلوها في ضربهم. فقال بعضهم لبعض: قال: انتظروا ستأتي صلاة بعد هذا. قال حتى قال الراوي: هي أحب إليهم من أولادهم وأموالهم، ويعنون بها ماذا؟ صلاة العصر. كان هذا مما قد علم حتى عند الكفار، ما كان من فضيلة صلاة العصر، وأنها صلاة مشهودة وأنها صلاة معظمة، بل هذا الذي جاء ذكره في القرآن: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى على القول الصحيح هي صلاة العصر، فأمر ربنا بالحفاظ عليها لعظيم شأنها. فقال بعضهم لبعض: انتظروا فإنها ستأتي لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم؟ قالوا فإذا حضرت فشدوا عليهم، فحبسوا أنفسهم انتظارا لصلاة العصر. بينما هم كذلك نزل جبريل على رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره بخبر القوم، وأن الله شرع لهم صلاة الخوف، شرع لهم صلاة الخوف. فهنا تأتي مسألة صلاة الخوف. صلاة الخوف إخواني في الله هي ليس صلاة واحدة بهيئة وحيدة، بل هي لها عدة هيئات ولها عدة صور، كما أشار إلى ذلك العلماء والمحققون كالإمام أحمد أنه قد ثبت في حقها 6 أو 7 أحاديث، في أيهما صليت جاز، كلها جائزة. وتقوم صلاة الخوف على ماذا؟ على أن تحتاط لصلاتك مع القيام بالحراسة، لا تضيع حق ربك ولا تضيع حق نفسك. الاحتياط للصلاة بأن تبر الذمة بإتمام الصلاة بالمقابل تمام الحراسة، لا هذا على حساب هذا. وصلاة الخوف تختلف من أسباب اختلافها، أحيانا يكون النظر إلى حالة الخوف، إلى حالة الخوف، أحيانا الخوف يعظم ويشتد، وأحيانا الخوف أقل من ذلك، وهنا نختار الصلاة الملائمة. أو الذي يتحكم في كيفية اختيار هيئة صلاة الخوف محل العدو، أين هو؟ أين هو؟ هل هو في جهة القبلة أم ليس في جهة القبلة؟ فإذا كان في جهة القبلة فهذا له شكل، وإذا لم يكن في جهة القبلة فهذا له شكل آخر. مثاله الذي وقع في هذه الغزوة، في غزوة ذات الرقاع على ما ذهب إليه الناظم، هنا كان الكفار في غير جهة القبلة. لو افترضنا مثلا أن أمامي جهة قبلة، ها هنا أمامي، وأن الكفار يمنى أو يسرى أو خلف، فأنا إذا استدبرتهم أو جعلتهم على جانبي لربما غاروا علينا، غاروا علينا. فحينها من هيئات صلاة الخوف النظر إلى محل العدو. فالذي صار في هذه الغزوة أن العدو لم يكن في جهة القبلة، كيف تكون الصلاة؟ وهذا ليس خاص بهذه الغزوة، بل هي عامة في جميع غزوات المسلمين وما يكون في جهاده مع الأعداء. إذا حانت الصلاة استقبلوا القبلة، فإذا كان العدو على خلاف سمة القبلة فعلوا هذه الهيئة، كيف فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. يقسم الجيش إلى قسمين، قسم الجيش إلى قسمين، قسم معه يصلي، والقسم الآخر من الجيش يبقى ينظر إلى العدو، يقول نحن هنا لا تخاف، هؤلاء يصلون ونحن نحرس المعسكر. فتبقى طائفة تصلي وطائفة تبقى، هذا بالشكل العام. الذي يفعله نبينا وهو الإمام الصلاة يصلي، أولا يصلي لأنهم في سفر، يصلي عبارة عن ركعتين، كيف يؤديها؟ أولا الركعة الأولى يصليها مع الطائفة التي معه، صلاة جماعة، القيام، الفاتحة، الركوع، الرفع، السجود، يسجد، ثم يقوم الله أكبر للركعة الثانية. إذا قام للركعة الثانية هنا الجيش والطائفة الذين معه ينوون الانفراد. ماذا ينوون الانفراد؟ يصلون لأنفسهم، الإمام ينتظر فقط، يستتب قائما، ينتظر ممن خلف أن يصلوا ركعة لوحدهم، ركعة كاملة، يقوم يقرؤون الفاتحة بأنفسهم، يركعون يرفعون يسجدون يعتدلون إلى أن يأتوا بالتشهد، يسلمون، ثم بعد ذلك ينصرفون. إلى أين يذهبون؟ إلى الجهة التي كانت عليها الطائفة الثانية ممن يراقب العدو، يعني كما يقال تتغير النوبة، الطائفة الثانية التي كانت تراقب الجيش ترجع الآن، هذه تأتي الآن وتصلي ترجع، أما الذي صلوا ذهبوا مسكوا حراسة. طيب الإمام ماذا؟ لا زال في قيامه، يتأخر يتأخر، يعطي فرصة لمن خلفه أن يتم ركعة فينصرف، ويعطي فرصة لمن كان بعد يأتي حتى يغلب على ظنه أن الجيش قد سيقرأون هؤلاء. من لحق بالإمام يجد الإمام قائم يصلي معه يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، والإمام ينتظر يحاول حتى يغلب على ظنه أن الناس قد تجمعوا، ثم يشرع في الصلاة، يركع، يركعون معه، يرفع، يسجد، يفعل ركعة كاملة، ثم إذا وصل إلى التشهد جلس. لماذا يجلس؟ يعطي فرصة لهؤلاء. بماذا؟ لأن يأتوا بركعة، لأن هؤلاء الآن قد أتوا للتو، ما صلوا مع الإمام إلا ركعة فقط، حضروا الركعة الثانية، لا زاد في ذمتهم ركعة كاملة ما صلوها، الإمام ينتظرهم في السجود في التشهد. هؤلاء إذا قال الإمام الله أكبر جلس للتشهد، هؤلاء ما يجلسون، هؤلاء يقومون مباشرة إلى الفاتحة للركعة الثانية، يأتون بركعة لأنفسهم والإمام ينتظرهم في التشهد، يقرون الفاتحة، يركعون، يعتدلون، يسجدون حتى يستتموا جلوسا. الإمام إذا غلب على ظنه أن القوم قد لحقوه في التشهد يسلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بهذا تمت صلاة الخوف. فتجد أن الإمام صلى ركعتين، وأن الطائفة الأولى صلت ركعتين، والطائفة الثانية صلت ركعتين، لكن بهذه الصورة الجميلة. طبعا هذه ما تؤدى إلا إذا كان العدو كما قلنا في غير جهة القبلة، أما إذا كان العدو في جهة القبلة هنا صلاة أخرى، هنا صلاة أخرى، ما نحتاج إلى طائفة هنالك، لأن ما هناك أحد، بل الكل يصلي مع الإمام إذا كان العدو أمامنا. ولست في مقام ذكري وسردي العمليات أو الطريقة العلمية والعملية لصلاة الخوف، لكن الشاهد إنما لأن المؤلف ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة علم صلاة الخوف، فكان من تعليم الوحي لرسول الله هذه الهيئة التي صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا هناك صورة ثانية وثالثة وعدة صور، وهي تختلف من صورة إلى أخرى باختلاف حالة الخوف وباختلاف كذلك محل ماذا العدو. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا في هذه البيت، قال بعدما ذكر صلاة الخوف، ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثانية، قال والقصر نمي، والقصر نمي، معنى القصر أي صلاة القصر، نمي بمعنى رفع، رفع. ما معنى القصر نمي؟ أي أن صلاة الرباعية قصرت، وهذا قد نمي أي رفع إلينا، نقل إلينا، نقل إلينا، أي أن الصلاة كانت تصلى أربعا أربعا في السفر وفي الحضر، لكن في هذه الغزوة وفي هذا العام ماذا؟ قصرت الصلاة، فأصبحت الرباعية ثنائية، كما جاء ذلك في الصحيح. قالت عليه، قالت عائشة رضي الله تعالى عنه، قد كان رسول الله يصلي أربعا في الحضر وأربعا في السفر، فأقرت في الحضر، فأقرت في الحضر وقصرت في السفر، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. فكانت في بداية الإسلام إلى هذا العام والصلاة رباعية، رباعية ما تقصر إلى هذا العام، كما قال الناظم رحمه الله تعالى، قال والقصر نمي، قصر أي قصر الصلاة من رباعية إلى ثنائية، نمي، نمي إلينا ورفع إلينا. والقصر إخواني في الله يتعلق بماذا؟ بالصلاة الرباعية، كصلاة الظهر تصلى ركعتين، صلاة العصر تصلى ركعتين، والعشاء تصلى ركعتين، أما ما يتعلق بالمغرب والفجر فإنها لا تقصر. ومن غريب ما سمعنا من فقه بعض العامة، من ربما ذهب إلى قصر صلاة الفجر وإلى قصر صلاة المغرب، وهذا ما يفعل إلا الجهلة، والذي ما تفقه ولا تعلم ولا تفطن لدين الله، وإنما يسمع أن الصلاة تقصر فيذهب يأخذ العبارة بحذافيرها. لا يا عبد الله، افهم المسألة وراجع ما الذي قاله العلماء، فبالاتفاق وبالإجماع على أن الذي يقصر من الصلاة الرباعية، أما المغرب فإنها لا تقصر، وهكذا صلاة الفجر فإنها لا تقصر، القصر في الرباعية. قال رحمه الله تعالى صلاة الخوف والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم. كذلك مما وقع في السنة الرابعة من الحوادث ما كان من نزول آية الحجاب، من نزول آية الحجاب. نعم وقع الخلاف عند العلماء في أي عام، نعم في مسألة أي عام وقع الخلاف، في السنة الثالثة، السنة الرابعة، السنة الخامسة، لكن إذا أردت أن تعلقها بحدث فما عندي خلاف. آية الحجاب نزلت صبيحة زواج نبينا عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، هذا بالاتفاق بالإجماع. آية الحجاب نزلت صبيحة زواج نبينا بزينب بنت جحش، هذا بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم جميعا. ثم تأتي المسألة بعد ذلك، ومتى دخل نبينا على زينب؟ هذا قد مرت معنا، منهم من قال في السنة الثالثة، منهم من قال في السنة الرابعة، منهم من قال في السنة الخامسة. فعلى الذي ترجحه ستعلم متى نزلت آية الحجاب. فإذا كان دخول النبي على زينب في السنة الرابعة إذن آية الحجاب معها، إذا كان في السنة الخامسة إذن آية الحجاب معها، لأن آية الحجاب نزلت على إثر زواج النبي بزينب بنت جحش، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما أصبح نبينا صلى الله عليه وسلم وصنع مأدب الطعام وحضر من حضر من المدعوين من أصحابه، وكانت زينب زوجة الرسول بجنبه بحضرته، لأن الحجاب ما فرض وهو المنع الستر بين الرجال والفيصل بين النساء. فكان الصحابة جلسوا فأخذوا يأكلون المأدبة، مأدبة الطعام التي دعوا إليها، فأكلوا ثم أحبوا المجلس وما أرادوا أن يفارقوا، فأكثروا من الجلوس، ونبينا كان في محله وزوجته معه. تعرفون بيوت رسول الله ضيقة، ليست ذوات غرف، إنما محل واحد، فأكثر الناس من الجلوس، وشعر نبينا بالحرج من أنه يخرجهم من بيته، فرأى منهم كثرة الجلوس فدخل وخرج وخرج ورجع. حينها تفطن الناس على أن هذا مما لا ينبغي وأننا قد استثقلنا على رسول الله، فخرج الناس من بيته عليه الصلاة والسلام. فحينها قال أنس فنزلت آية الحجاب، كما في قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال العلماء في هذه الآية على أن وجود ستر، ستر يكون بين الرجال والنساء، لا ينظر الرجل إلى المرأة مباشرة، هذا في قضية النظر. فهذا قوله رحمه الله تعالى وآية الحجاب والتيمم. المسألة الرابعة والأخيرة في هذا البيت هي مسألة التيمم، وعلى قول المؤلف رحمه الله تعالى أن ذلك وقع في السنة الرابعة، وهذا على خلاف ما ذهب إليه جمهور العلماء، فإن جمهور العلماء يرون أن آية التيمم نزلت في السنة الخامسة. وقصة آية التيمم إخواني في الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره وكان معه عائشة رضي الله تعالى عنها، فبينما أرادوا الرجوع من سفره إلى المدينة تفقدت عائشة إلى قلادتها فافتقدتها، أي أضاعت القلادة، تفقدتها فلم تجد القلادة في محله، فعلمت أن القلادة ضاعت، فأخبرت رسول الله بضياع القلادة، فحبس النبي صلى الله عليه وسلم عن المسير، خلاص قفوا ها هنا نبحث عن القلادة، ما سنتحرك حتى نجد ونعثر على قلادة عائشة رضي الله تعالى عنها. فجلس الناس يبحثون، لكن طبعا في هذه الفترة ما كان الناس يعرفون سوى الوضوء بالماء، ما يعرفون إلا الوضوء بالماء فقط، هذا الذي شرع لهم. فحانت الصلاة وهم جيش وليس عندهم من الماء ما يكفيهم للوضوء والطهارة، حتى أن الناس شكوا إلى أبي بكر الصديق، ما استطاعوا أن يواجهوا رسول الله، فواجهوا الصديق وأخبروه بأنهم يحملون قضية التأخير والحبس في هذا المكان عائشة، لأن هذا قلادتها وكان ينبغي أنها تمشي الأمور وما في داعي ونمشي ولا تحبس الناس في هذا المكان والصلاة حانت وما عندنا طهارة نبقى بلا صلاة نبقى بلا صلاة. فأخذوا يكلمون الصديق حتى علم الصديق ما الذي ينبغي، فدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وكان نبينا نائم عند نائم ماذا على رجلها، نائم على رجلها عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها. فلما وجد نبينا النبي نائما فاستغل ذلك في معاتبة عائشة، أنك حبست الناس وأنك فعلت كذا وتأخر الناس وما ينبغي. ولم يكتفي الصديق رضي الله تعالى عنه بالعتاب، بل كان يغمز عائشة لأن أبوها أراد ماذا أن يؤنبها، وأن هذا ما ينبغي، وأن كان ينبغي نمشي ويحرك الجيش إلى المدينة والقلادة سهل، أن عثرنا عثرنا ما عثرنا سيعوض الله. فأخذ يكزها حتى قد في خاصرة، وكان يؤلمني جدا لماذا لشدة الغضب، الناس قد ثاروا. فحينها استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ كان الوحي قد نزل بآية التيمم، نزل بآية التيمم، ففرح الناس بهذه الآية فرح فرح عظيم، ما في ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. حتى قال أسيد بن حضير يا آل الصديق ما هذه بأول بركاتكم، يعني بركات كثيرة جاءت من جهتكم، وكانت هذه الرحلة بركة على الناس. بماذا؟ أن الله أنزل آية التيمم، ففرح الناس بهذه الآية. ومن الغريب العجيب البديع في القصة أن النبي لما خلاص ما وجدوا القلادة حركوا القافلة، لما رفع البعير إلى القلادة تحت البعير، حكمة من الله عز وجل جعل القلادة تحت البعير مخبأ لا أحد يدري عنها. فلما قام عثروا على القلادة، وبعد ماذا من الله عليهم بهذه البركة العظيمة بآية التيمم، وهي الآية الموجودة في سورة المائدة. فهذه إخواني في الله أربعة أحوال أسردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت للدلالة والإشارة على أن ذلك مما وقع لنبينا في السنة الرابعة، وهي في قوله وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم. بقيت بعض المسائل أشار إليها في البيت الذي بعده، يترك الكلام عنه في درس غد بإذن الله. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.